باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أحدثكم في هذه الليلة المباركة عن شخصيات في قصة الميلاد، ميلاد المسيح. في أنواع من الشخصيات في قصة الميلاد، شخصيات من اليهود ومن الأمم اللي من الأمم دول المجوس، وفي شخصية ملك هو هيرودس وناس من الشعب هم الرعاة، وفي ملائكة وبشر. والملائكة ظهرت في أحلام وفي رؤى حقيقية، وأحيانا وجد وحي من الله، كما قيل ان في وحي للمجوس وفي وحي الى سمعان الشيخ. وفي نساء في قصة الميلاد على انواع، عذراء اللي هي القديسة مريم وامرأة متزوجة هي اليصابات، وامرأة ارملة هي حنة النبي. وفي صغار وعجائز، صغار زي القديسة مريم كانت شابة صغيرة، وعجائز زي سمعان الشيخ وزي زكريا وإليصابات. وطبعا في كهنة زي زكريا، وفي رجال دين زي الكتبة. عايز اقول في فرق بين يوسف ومريم في الملاك اللي كلمهم، اللي كلم كل واحد منهم. يوسف كلمه الملاك في حلم، اما مريم العذراء فظهر لها الملاك ظهورا. يوسف كلمه الملاك بعد حبل مريم، ومريم بشرها الملاك قبل الحمل، لأن لو لقت نفسها حبلة كان من غير بشارة الملاك كانت تضطرب جدا وتتعب، فكان من اللائق أن يبشرها قبل الحمل حتى إذا حملت يعني تكون مطمئنة نفسيا ان الحبل بتاعها من الروح القدس. اما يوسف النجار فكلمه بعد الحبل. في كل هذه الشخصيات في قصة الميلاد نرى امورا ثابتة، منها كلمة الخلاص المسيح الرب، التسبيح، الاتضاع، المعجزة، الكشف، الفضائل، الامتلاء من الروح القدس، النبوءة، خلاص الأمم. الحاجات دي هنشوفها بالتفصيل إن شاء الله. من جهة النساء، العذراء مريم تمثل حياة الطهارة والنقاوة، تمثل حياة الاتضاع وحياة التسليم. الاتضاع في انها تقول هو ذا انا امة الرب، انا عبدا لربنا، ما قالتش انا ام. وحياة التسليم في عبارة ليكن لي كقولك. وتظهر ايضا في سيرتها حياة الخدمة، لما سمعت ان اليصابات حبلة في الشهر السادس ذهبت وقضت معها 3 أشهر الى ان ولدت، في رحلة شاقة في جبال يهوذا، وكانت تخدمها على الرغم من كرامتها. وفيها ايضا حياة التسبيح، ومعروف التسبيحة بتاعتها اللي قالت تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، وقالت القدير صنع بي عجائب لانه نظر الى اتضاع امته، وتقصد باتضاع امته مذلة امته او صغر شأنها، مش اتضاع يعني فضيلة، ما بتكلمش عن اتضاع نفسها، اتضاع يعني حاجة بسيطة يعني. وتظهر ايضا في حياتها قوة المعجزة، ان بصوت سلامها في اذن اليصابات امتلأت اليصابات من الروح القدس. وتظهر في حياتها ايضا الصمت والتأمل كما ورد في لوقا 2:51 وفي لوقا 2:19، كانت تحفظ جميع هذه الامور متفكرة بها في قلبها. انا بذكر هذه الاشياء في قصة الميلاد مش في حياة العذراء كلها، ما ظهر بس في قصة الميلاد، وكل الكلام اللي قلناه في لوقا 1 ولوقا 2 ما يزيدش عن كده. من الحاجات العجيبة ايضا في حياة مريم طاعة مريم للشريعة وللناموس، يعني نقرأ في لوقا 2:22 هذه العبارة العجيبة، ولما تمت أيام تطهيرها حسب الشريعة ذهبت تقدم ذبيحة إلى الهيكل. كيف يمكن أنها يطبق عليها حكاية تكمل أيام تطهيرها بينما هي حبلت من الروح القدس وليست محتاجة إطلاقا إلى تطهير؟ ربما دي درس للنساء اللي ساعات نقول لهم حرام في الأيام اللي كذا كذا كذا، يحتجوا ويتعبوا ويزعلوا ويتناقشوا ويجادلوا ويقولوا فيها إيه، ما ده شيء طبيعي. يعني أنا مش عايز أخش في الموضوع ده، لكن عايز كل ما المرأة تتعب من الناحية دي تفتكر عبارة اللي قيلت عن العذراء مريم ولما تمت أيام تطهيرها. في هذا الاتضاع تذكرنا أيضا باتضاع ابنها ربنا يسوع المسيح حينما ذهب إلى معمودية التوبة وهو غير محتاج إلى توبة، وإنما قال لكي نكمل كل بر. دي كلمات مختصرة عن العذراء مريم. الشخصية الثانية من النساء اليصابات. اليصابات امتلأت من الروح القدس، بس في فرق بين الروح القدس بالنسبة لاليصابات والروح القدس بالنسبة لمريم العذراء في قصة الميلاد. في قصة الميلاد الروح القدس حل أقنوميا على العذراء مريم، حل أقنوميا لأن بقوة الأقنوم يكون جسدا في داخلها ويطهرها من الخطية الأصلية أثناء الحمل حتى لا يرث ابنها شيئا من الخطية الأصلية. لكن اليصابات كان الحلول عليها أو الامتلاء من الروح القدس موهبة مش أقنوم. هذه الموهبة بالنسبة اليصابات أعطتها الإيمان والكشف. يعني إيه الإيمان والكشف؟ يعني لما قالت للعذراء مريم طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب، عرفت منين انها ام الرب؟ دي بالايمان. عرفت منين انها امنت بما قيل لها؟ نوع من الكشف. ايضا معرفتها بان الجنين ارتكض بابتهاج في بطنها، نوع ايضا من الكشف. وكذلك بالنسبة لها تسمية الطفل بيوحنا برضو نوع من الكشف، لان الملاك قال لزكريا وتسميه يوحنا، لكن زكريا كان صامت مش قادر يتكلم فما قالش، لكن كشف لها. وبعدين قالوا لها ليه بتسميه يوحنا اللي حواليها؟ ده ما فيش واحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم. قالتهم لا يتسمى يوحنا. نوع من الكشف. بره عملية الكشف عمل من الروح القدس. الكشف اللي هو ريفيليشن، سفر الرؤية بنسميه ريفيليشن بالانجليزي، لكن معناه برضو كشف، ان ربنا بيكشف امور. الله كشف ليوحنا ما سوف يكون. ثالث واحدة في النساء حنة النبية، كانت نبية. يعني نقدر نقول ان حنة دي اخر نبيات العهد القديم، اخر نبيات العهد القديم. اول واحدة في العهد القديم قيل انها نبية كانت مريم اخت موسى النبي، في سفر الخروج في قصة العبور يقول مريم النبية اخذت الدف بيديها وقعدت تغني ومعها النساء الخيل وركاب الخيل فرح للعهد. فحنا دي النبية اخر نبيات العهد القديم، وكانت عابدة ومتوحدة ولا تفارق الهيكل 84 سنة بعد بكوريتها. قضت مع زوجها 7 سنوات. في انسان بعد ما زوجها يتوفى تقعد في حزن وتعب وبكى، لكن دي قعدت في الهيكل عابدة بأصوام وطلبات نهارا وليلا. عجيبة حنة النبية دي. وأيضا وقفت تسبح الله. أنا قلت لكم إن في تسبيح في غالبية شخصيات قصة الميلاد، فمريم العذراء لها تسبحة، وحنة النبية وقفت تسبح الله أيضا وتكلمت وهي منتظرة الفداء. الفداء دي يبقى نخش في الخلاص. بعد كده ندخل في الملائكة. هنكلمنا عن النساء اولا من اجل خاطر النساء اللي موجودين معانا، لكن يعني بالحقيقة ما خبيش عليكم من اجل خاطر السيدة العذراء لانها اول النساء في الشخصيات. الملائكة. الملائكة كلموا يوسف النجار، وكلموا زكريا الكاهن، وكلموا الرعاة. بالنسبة ليوسف النجار ظهر له ملاك في حلم وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إليه. طبعا يوسف درجته أقل من مريم، مريم يظهر لها ملاك، لكن يوسف يعني مع احترامنا الكبير له ومع تشفعنا به ومع قلة الكنائس اللي بنيناها على اسمه لأن العدرة طغت على موضوعه وخدت الجو كله، لكن هو مهما كان هو زوج يعني خطيب مريم، ولكن مريم قيمتها أكبر منه بتفكرني بمركز زوج الملكة في بعض الدول. الملكة هي كل شيء، وزوج الملكة ده يعني حاجة كده سبورنيت. ده يوسف في متى 2-3، متى 1:20 ظهر ليه الملاك وقال في حلم، قال له لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك اليك. وفي متى 2:13 ملاك الرب ظهر له في حلم وقال له قم وخذ الصبي وامه اذهب المسجد. وبعد كده ظهر له الملاك في متى 2:19 انه يرجع بعد موت هيرودس. فظهر له في حلم. دي الملائكة. الملاك ظهر لزكريا، ظهر ليوسف في نوع من الطمأنة والإرشاد. الطمأنة والإرشاد يعني يعمل إيه؟ ودي تورينا إن أحيانا حينما لا يوجد من يرشد إنسان، ربنا بيبعت الملاك يرشد. بالنسبة لزكريا كان للبشارة، ظهر له عن يمين مذبح البخور. وعشان كده أنا بقول باستمرار للآباء الكهنة لما يقفوا حوالين المذبح يقفوا على يمين المذبح مش على شماله. الملاك ظهر له على يمين مذبح البخور وبشره بميلاد يوحنا. ولكن مش بس الملاك ظهر له كبشارة، ظهر له كبشارة وأيضا كعقوبة. يعني أول واحد أخذ عقوبة في قصة الميلاد هو هذا الكاهن زكريا، مع أن الكهنة دول قدام الله، لكن ربنا ما مش بتاع مجاملة. الحق يعني حق، زكريا يستحق العقوبة ياخد عقوبة. لما جادل ازاي يجيله ابنه هو راجل كبير في السن، بينما كان في حادثة قبل كده ان ابونا ابراهيم اب الاباء جاله ابنه كبير في السن، الملاك عشان يعاقبه قال انه شك في الكلام قالها له بمقدمة، قال له انا جبرائيل الملاك الواقف قدام الله، انت مش عارف بتكلم مين، مش عارف مين بيكلمك، انا جبرائيل الواقف قدام الله، هتفضل صامت لغاية ما يجي لك ابن. هو تفتكروا الملائكة كلهم حنية يعني طبطبة، وقت اللزوم الملاك وهو حنين يخبط الخبطة تيجي في المليان كده على طول بتشك. وكاهن مش قاري الكتاب، مش عارف قصة ابينا ابراهيم، انا جبرائيل الواقف قدام الله. كويس اهو اللي منفعته، لكن مع مريم العذراء ما عملش كده. ظهر الملاك في قصة يوسف النجار، في قصة زكريا، في قصة العذراء. في قصة العذراء اول حاجة تحية احترام، تحية احترام وبشارة واقناع، الثلاث حاجات. تحية قولها اتنين، تحية واحترام وبشارة واقناع. قال لها السلام لك ايتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة انت في النساء. عارف هو بيكلم مين؟ دي العذراء، دي سيدة الملائكة. بنقول لها سموت يا مريم فوق الشاروبين وعلوت يا مريم فوق الصرافين. فالملاك بيكلمها باحترام لائق، السلام لك ايتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة انت في النساء. للأسف الأخوة البروتستانت يقولوا المنعم عليها، لا منعم عليها دي ممتلئة نعمة. احنا بالإبت نقول اسميهن اهمت، يعني مملوءة بالنعمة. وبعدين قال لها انا قلت تحية واحترام، ويجي في البشارة والاقناع. البشارة والاقناع يقول لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وحكاية القدوس المولود منك معناها ان المسيح ولد بدون الخطية الاصلية. للأسف السبتيين الأدفنتست يقولوا ان المسيح ولد بالخطية، نسيوا كلمة القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وبعدين علشان يقنعها ايضا قال لها هو ذا اليصابات قريبتك حبلى في شيخوخت، وقال لها ليس شيء غير ممكن عند الله. العذراء اقتنعت. يبقى الملائكة مع يوسف، الملائكة مع زكريا، الملائكة مع عذراء. نلاحظ ان الملائكة ايضا اعطوا اسم يسوع واعطوا اسم يوحنا. فالملاك اللي بشر يوسف قال له ان مريم ستحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. وبرضو ادي في البشارة ليوسف في كلمة الخلاص لانه يخلص شعبه من خطاياه. وبالنسبة لزكريا قال له يجي لك ابن وتسميه يوحنا، يعني اسم يسوع تسمية من الملاك واسم يوحنا تسمية من الملاك. بعد كده جات الملائكة وبشروا الرعاه. الرعاه كانوا رعاه متبدين، يعني بدو بدونز، يعني يحرسون حراسات الليل، ناس مهتمين بالرعية بتاعتهم وبيحرسوا حراسات الليل. ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم. تعبير جميل، مجد الرب أضاء حولهم. وقال لهم لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. يبقى الملاك في تبشيره ليوسف قال أن يسمى يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. وبالنسبة للرعاة قال لهم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. وبعد كده ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد الله في الأعلى وعلى الأرض سلام والناس مصر. يبقى في تسبيح بالنسبة للملائكة، تسبيح بالنسبة للعذراء، وهتشوفوا التسبيح تاني. والخلاص موجودة في دي. برضو في تسبحة العذراء قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. يبقى الخلاص في تسبحة العذراء، الخلاص في بشارة الملاك ليوسف يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، الخلاص في البشارة للرعاة ولد لكم مخلص، حتى الخلاص في تسبحة زكريا. زكريا الكاهن سبح ربنا واستخدم ايضا الفاظ الخلاص. قال ان الله افتقد شعبه وصنع فداء، وقال اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه. وفي بيت داود عن المسيح، لأن المسيح هو من سبط يهوذا من بيت داود، ما كانش بيتكلم على يوحنا. وقال خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، وقال عن ابنه: وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب. هنا اعترف بلاهوت المسيح، لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بغفران خطاياهم. يبقى كلمة الخلاص تكررت في تسبحة العذراء، تكررت في البشارة ليوسف، تكررت في تسبحة زكريا الكاهن، تكررت في البشارة للرعاة. من جهة الرجال تكلمنا عن زكريا، وده كان كاهن متقدم في الأيام، واستجاب الله طلبته واداله ابن وعاقبه وامتلأ من الروح القدس. الروح القدس كان يعمل في قصة الميلاد جدا، كان يعمل في قصة زكريا الكاهن. زكريا الكاهن امتلأ من الروح القدس، اليصابات امتلأت من الروح القدس، يوحنا المعمدان وهو في بطن أمه امتلأ من الروح القدس كما ورد في لوقا 1:15. السيدة العذراء الروح القدس حل عليها أخنوميا، الروح القدس كان يعمل. نيجي لرجل آخر هو سمعان الشيخ. شوفوا الكلام ازاي الروح القدس دخل في القبر. كان رجلا بارا والروح القدس كان عليه. وبعدين بيقول اوحي اليه من الروح القدس انه لا يرى الموت حتى يعاين المسيح الرب، واتى بالروح الى الهيكل. عايزين ايه اكتر من كده في عمل الروح القدس؟ وكلمة اوحي اليه انه لا يرى الموت قبل ان يرى المسيح الرب، برضو في ولادة ربنا يسوع المسيح كلمة المسيح تكررت. الملاك قال للرعاة: ولد لكم في بيت داود مخلص هو المسيح الرب. وهنا اوحي اليه من الروح القدس انه لا يرى الموت حتى يرى المسيح الرب. من جهة التسبيح يقول بارك الله وقال: الآن تطلق عبدك بالسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. وأدي خلاصك جت مرة تانية بالنسبة لسمعان الشيخ، وبيقول خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نور إعلان للأمم. جميع الشعوب والأمم، يبقى خلاص الأمم وردت أيضا في تسبحة سمعان الشيخ. من جهة النبوءة أخذ السيد المسيح على ذراعيه وقال: هذا قد وضع للسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم. وقال لمريم العذراء: وأنت يجوز في نفسك سير. قلنا الملائكة اشتغلوا مع يوسف النجار ومع زكريا الكاهن ومع الرعاة، وفي حلم بالنسبة للمجوس وبالنسبة ليوسف. من باقي الرجال اللي هنتكلم عنهم الملك هيرودس، وده أسوأ شخصية في اللي موجودين. الملك هيرودس لما سمع من المجوس انه ولد ملك لليهود بيقول اضطرب، وكل اورشليم معه. دي تورينا حاجة عجيبة، المسيح بشرى بمجيء المسيح بدل ما يفرح. يضطرب. ده الملاك قال للرعاة أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، وده يضطرب وكل أورشليم معه. إذا دخلت الذات الإيجو، إذا دخلت الذات اضطرب الإنسان من الداخل وأصبحت أسباب الفرح بالنسبة له أسباب حزن. الذات خايف على ملكه. طب ده طفل مولود، يعني فين لما يكبر ويبقى ملك؟ تكون انت ودعت من زمان، بحوالي 4 سنين كده او 4 5 بالكتير يعني. لان المسيح قعد في ارض مصر 3 سنين ونص، وبعدين الملاك في حلم ظهر ليوسف وقال له ارجع لانه مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. والثلاثة ونص وسنة ونص في المروحة وفي المجوة على بال ما مشوا يدوب 5 سنين وكان مات في رودس. اضطرب ليه؟ خايف على ملكه. ده بيذكرني بان في اليوم الاخير لما يجي السيد المسيح ناس كتير جدا يكونوا فرحانين بمجيء المسيح، وناس تانيين يبقوا خايفين، يقولوا للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا من غضب ربنا. الواحد يسأل نفسه لما يجي المسيح هيكون هو فرحان ولا مضطرب؟ بلاش لما يجي المسيح في اليوم الاخير، لما يجي المسيح في يومه هو، يومه الشخصي يعني فارق العالم، يكون فرحان ولا مضطرب؟ هيرودس اضطرب وجميع اورشليم معه. اذا هو ما كانش فرحان بالرب وما كانش عنده ايمان. لو عنده ايمان بالمسيح كان يفرح، لكن ما كانش عنده ايمان. وبعدين لما قال لك كتب هو هيولد فين وكتب قالوا له النبوة ان في بيت لحم، لست الصغرى في مدن يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى اسرائيل، يعني منك يخرج المسيح، برضو لم يتعظ من النبوة ولا الكتب ايضا استعظوا. ايضا غير انه ما عندوش ايمان ولا ينتظر الرب ولم يتعظ بالنبوات، كان عنده ايضا الكذب والمكر. الكذب وايه والمكر؟ لان قال للمجوس روحوا دوروا لي عليه ولو عرفتوا مكانه قولوا لي لكي اتي انا ايضا واسجد له. ملك ويكذب ويمكر، ده الناس بيقولوا الاحسن اخلاق اخلاق ملوك، لكن ده طلع يعني فلس، مش بتاع ملوك، ده مش اخلاق ملوك. يكذب ويمكر ويقول آتي أنا أيضا أسجد له. لذلك الوحي الإلهي رد على مكره وكذبه فإنه أوحي إلى المجوس في حلم ما ترجعوش في نفس الطريق ليهوذا، فرجعوا من طريق آخر. وكان أيضا رجلا قاسي القلب جدا وديكتاتور في حكمه، لأنه أمر بقتل كل أطفال بيت لحم لغاية ابن السنتين. عشان كده ربنا أثر أيامه، يعني بعد ميلاد المسيح بحوالي 4 5 سنين كان هو انتهى. بقي من الرجال المجوس. المجوس أتوا من المشرق وكانوا يمثلون قبول الأمم. يعني لما نقول مين أول جماعة من الأمم قبلوا في العهد الجديد نقول المجوس. جم المشرق واقتادهم نجم، وهذا النجم لم يكن نجما عاديا لأنه جاي من الشرق للغرب ومن الجنوب للشمال، وليست هذه طبيعة النجوم، النجوم بيتحركوا من الغرب للشرق. وأيضا كان يقف في حين معين ويتحرك في حين معين.